أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام فاتح الخير والبركة وخازن المغفرة المنصور المؤيد محمد وعلى آله الأنوار الأصفياء الأوصياء. واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. نعم، عليه نبتدئ في الروايات التي يستدل بها لنفي سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة. الروايات مثل صدر صحيح الفضيل وموثق سماع المتقدم. خب، ما هو صدر الفضيل؟ أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السهو، قال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو. هذا التعبير ربما متكرر، من حفظ، في عد جملة من الروايات: من حفظ سهوه فليس عليه سجدتا السهو. ولكن هذا التعبير يمكن تفسيره بأي تفسير، يعني من حفظ سهوه، يعني تدارك نقص قبل فوت المحل. دعونا أولا نقرب دلالة على عدم، بعد ذلك نراها تامة أو غير تامة. فعندما يتدارك النقص، وربما يكون قد تجاوز من هذا الجزء المنسي إلى جزء آخر، يعني مثل أن ترك التشهد وقام وأتى بالركعة، أتى بوظيفة قيام الركعة اللاحقة من قراءة أو كذا أو تسبيح، فقبل أن يركع تذكر جلس ليتشهد ثم قام مرة ثانية للركعة الثالثة، فلديه إذن قيامان وقراءة ومرتان أتى بالتسبيح، فبالتالي لديه زيادة. جبر النقيصة استلزمت زيادة، ومع ذلك حسب هذا العموم من حفظ سهوه فأتمه، إن أتم النقص فليس عليه سجدتا السهو. وموثق سماع هكذا، وعدة روايات هكذا، أنه من حفظ سهو، إنما السهو على من لم يتم سهوه. فهذه دالة إذن على عدم سجدتي السهو لكل زيادة. الآن لو سلمنا هذا التقريب وهذه الدلالة، غاية هذه الدلالة ماذا؟ غاية هذه الدلالة في موارد الزيادة التي سبب الزيادة إنما هو بسبب القيام بتدارك النقص. هو لما صارت زيادة؟ لما ترك التشهد أو ترك السجدة واحدة أو ترك سجدتين، حتى ترك سجدتان، والسجدتان ركن أو ليس بركن؟ ركن. وقام، يعني بعد ركوعه بدل أن يذهب إلى السجدتين قام يقرأ الركوع، الذي القيام بعد الركوع، أخذ يقرأ كأنما قيام الركعة لاحقة، فتذكر أنه لم يسجد سجدتين أو لم يسجد سجدة واحدة أو لم يأتي بالتشهد. ثلاث صور، في كل هذه ثلاث صور لازم عليه ماذا؟ أن يهدم قيامه ويذهب إلى وين؟ إلى السجود، إن ترك السجدتين أو ترك السجدة واحدة، أو يذهب إلى التشهد إن كان المتروك فقط تشهد. فهنا الزيادة في القيام يعني مع المجيء بوظائف، مع مجيئه بوظائف القيام الركعة، قيام الركعة اللاحقة، الزيادة حصلت بسبب ماذا؟ بسبب لزوم التدارك، أو أمر الشارع بالتدارك، أو لزوم التدارك. فغاية الأمر نقول الزيادة الحاصلة من في موارد لزوم التدارك تلك ليست فيها سجدة السهو، لأنه مطلق الزيادة. خب هذا تأمل، أو يعني لا ينفي سجدتي السهو عن مطلق الزيادة أو عن مطلق النقيصة، وإنما في خصوص ما كان بسبب الجبر والتدارك، كما جملة من لسان هذه الروايات هكذا، ما كان من نقيصة أو ما كان من زيادة لإتمام السهو ليس فيه السهو، ليس فيه سجدتي السهو. في لسان آخر سيأتي بها القبيل. غاية الأمر هكذا، هذا أولا. ثانيا، لحتى في هذا المورد محل كلام، من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدة السهو. إذا دققنا الكلام، من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدة السهو، يعني ليس عليه سجدتا السهو لأجل النقيصة، لأنه جبرها، إنما النقيصة توجب سجدتا السهو إذا لم يجبره. مثلا ترك سجدة واحدة وبقي تاركا لها إلى آخر الصلاة لم يتذكر، ترك التشهد وبقي ناسيا له لآخر الصلاة أو لفوات المحل بعد الركوع للركعة اللاحقة، طبعا هنا لم يحفظ سهوه، فيجب عليه القضاء ويجب عليه سجدة السهو. أما من حفظ النقص وجبر النقص، النقص ليس لن يكون سبب لسجدة السهو، لأن الزيادة الحاصلة التي هي سبب آخر لسجدة السهو تلك ليس فيها سهو. هذا من أين يستفاد منه؟ إذا نريد أن نستظهر من دلالة الدليل مداقة حرفية حرفية حيثوية، حيثوية يعني شنو؟ هناك تعبير عند الأصوليين والفقهاء يعبرون، هناك بيان حيثي، حيثي يعني شنو؟ حيثي يعني شنو؟ المقصود من هذا المطلب ده مسألة حساسة في باب الدليل الاجتهادي في يوميات الاستنباط. ماذا يراد بالحيثية أو الدلالة الحيثية أو حيثوية أو هالمجرى بيان حيثي؟ شنو مقصود؟ المقصود هذا المطلب، وهو أن المقصود هذا المطلب وهو أن نادرا من الأدلة يتعرض إلى كل جهات، إلى كل جهات الدلالة، نادر كل عفوا لكل زوايا وجهات المركب أو الماهية أو حتى الحكم. غالبا الدليل يتعرض إلى المركب أو الماهية أو الحكم حتى أو الموضوع، يتعرض دائما يكون في صدد بيان، البيان من حيثيات الحكم. بس خلنا أوضح هذا أكثر لأن محل ابتلاء يومي في الاستنباط. مثلا الآن قوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا، آية من الآيات. أو قوله تعالى يا أيها الذين أوفوا بالعقود، أو أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أو لا تأكلوا أموالكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، ومن هالقبيل عمومات. جيد، هذه العمومات أحل الله البيع، هو في صدد إمضاء البيع من كل حيثياته، يقول لا أصلا ما هو هكذا. إذا من أي حيثية؟ فيها يقولون هذه الآية الكريمة في صدد إمضاء البيع من فقط جهة ذات الماهية، أن ذات ماهية البيع مباينة لذات ماهية الربا. زين، ما هي الحيثيات الأخرى التي لا يتعرض لها حل الله البيع؟ مثلا الشرائط المتعاقدين، صبي، سفيه، مفلس، فلان، أحل الله البيع ليست في صدد بيان شرائط المتعاقدين، ممكن تتمسك بها، يتمسك بها هذا شمت فقاهة واجتهاد ما عنده. أصل لاحظ كما يقولون في الإطلاق أن يكون الدليل في صدد البيان، بيان ماذا؟ بيان مثلا لاحظ في المعاملات عندنا مثل واحد يريد يشرح عملية طبخ، طبخة لذيذة قديمة نجفية يسموها فسنجون، خب أدري فسنجون، يطرح أما منو الطباخ كذا، صبحت آخر شنو الأوائل اللي يطبخ بيها بعد آخر النار بعد آخر المواد اللي يستخدمها بعد آخر، هو في شرح هذه عملية الطبخ. تارة واحد يكون لا في صدد عملية شرح مواصفات الطابخ الجيد، تارة في صدد بيان آلي هذا الفرن أو هذا الغاز خوش يطبخ، شنو ما لي ربط بعملية الطبخ ولا لي ربط بعملية الطباخ، عملية الطبخ ولا الطابخ، إنما في صدد بيان آلية الطبخ. شوف ثلاث حيثيات، ثلاث مقامات، وربما أربع خمس ست. وابتلوا اليتامى، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا فإن آنستم، لا حتى إذا بلغوا عقدة النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذا الدليل في صدد ماذا؟ فادفعوا إليهم أموالهم وليعملوا بأموالهم القمار والربا. لا مو في صدد ما هي أنواع الناس مسلطون على أموالهم، في شنو مسلطون؟ في صدد في أي حيثية مسلطون أن يتعاملوا بأي معاملة محرمة محللة؟ ليس في صدد، هذا في صدد شرائط الفاعل وليس في شرائط القابل ولا في صدد شرائط الفعل. حذاقة الفقيه أن يكون يميز أن الدليل وارد في أي زاوية من زوايا الماهية أو الشيء، أما أن نقول أن الإمام أمضى أو القرآن أمضى هذا الشيء من دون أن يقيد. ثبت العرش ثم انقش، هو الدليل في صدد أي شيء. تمييز أن الدليل في صدد أي شيء هذه من أوليات الفقهاء والاجتهاد، في صدد القابل، في صدد الفاعل، في صدد الفعل، في صدد آثار الفعل المسبب، يجب الالتفات إلى هذه الأمور. فهذا شيء مهم، هذا يعبر عنه الحيثية الدلالة أو حيثية المدلول. في أي حيثية، في أي جهة، من باب تتميم الفائدة لابد الأخوان سامعين بالإطلاق المقامي. إطلاق المقامي ربما الكثير يظن أنه من أسهل الإطلاقات، لكن تعبير المحقق العراقي يقول من أصعب الإطلاقات على الإطلاق، أو هو إطلاق ممتنع وجوده إلا نادرا. شو الإطلاق المقامي؟ الإطلاق المقامي غير الإطلاق اللفظي. شو دققوا، الإطلاق اللفظي دائما حيثي، دائما حيثي. إطلاق المقامي إطلاق ماذا؟ حيثي. أما الإطلاق المقامي ماذا يراد منه، أو ماذا يراد الاستثمار منه؟ إطلاق المقامي يريد يدعي أنه بحسب مجموع المقامات أو كذا أو فلان، وأن الشرع في صدد مقام بيان كل الحيثيات. قد يعبر عن الإطلاق المقامي الإطلاق إطلاق الحال، مو الأحوال، يعني عموم الأحوال غير الحال. الحال مقصود به المقام، يعني يدعى في دليل معين أو من مجموع الأدلة. شوف لاحظ مجموع الأدلة، عادة إطلاق المقامي مرتبط بمجموع الأدلة وليس مرتبط بدليل واحد غالبا. هسه ما أقول غالبا أو أقول كأكثرية، كثيرا بكثرة أكثرية الإطلاق المقامي مرتبط بمجموع الأدلة. مجموع الأدلة يعني شنو؟ يعني كل الحيثيات، فرض مجموع الأدلة. لذلك هذا صعب. عند إشكالات صناعية مبنائية كثيرة يذكرها العراقي على الإطلاق المقامي، لأن لسنا في صدد تعرض لهذا المطلب بقدر ما نحن في صدد التدقيق في حيثيات الدليل. بالزايد الدليل يتعرض لحيثيتين أو ثلاث بالزايد، وهذا نادر، بعد قليل نادر، حيثيتين هم قليل، مو قلة نادرة بس قلة، ولا غالب الأدلة يتعرض لحيثية من الحيثيات. تشخيص الحيثية أوهن. لذلك معروف عند الكبار أن الإطلاق اللفظي، دعونا عن الإطلاق المقامي، الإطلاق اللفظي فيه صعوبة. ما هي صعوبته؟ شرائط إجراء الإطلاق اللفظي، صعوبة عند فيه صعوبة، صعوبة أن تميز أي حيثية ورد الدليل في صدد بيانها ولم يقيد، حيثية القابل أو الفاعل أو الفعل أو. فهذا أمرين. ولا نتمسك بقوله هي تعالى أحل الله البيع لشرائط البائع أو المشتري، ما له معنى، أو شرائط المبيع، ما له معنى. اي نعم، او تمسك بان الناس مسلطون. شوف الناس مسلطون ب بالدقة أصل الدليل في صدد بيان شرائط الفاعل، إن الفاعل تام مسلط، أما مسلط على أي فعل هذا بحث آخر، ربا، قمار، البيع، ذلك شيء آخر. الناس مسلطون على أموالهم، الآن أي مال مسلط عليه من جهة شرائط القابل لا شرائط الفاعل، هذا أمر آخر. خب يرجع إلى هاي الدلالة، أقصد إجمال ألخص التدقيق في حيثية الدلالة أمر ابتلائي يومي في يوميات الاستنباط، يجب الالتفات إليه. هنا هذه الروايات من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدة سوى، يعني وجهة النقيصة طبعا سواء حدثت لي زيادة أو لم تحدث لي زيادة، أصلا دققوا. لذلك بالله عليكم هذه الرواية بدون قسم، هذه الرواية في صدد فرض فقط في موارد فرض الزيادة لجبر السهو لجبر النقيصة، لا قد يكون جبر نقصه حتى قبل أن يقوم أو قبل أن يتكلم في القيام، لأن عندنا القيام بمفرده من دون أن يتكلم يأتي بالوظائف لا يوجب سجدة السهو. فهذه الصحاحة تعارض تلك الروايات التي كما صنع ارتكب وبنى عليه السلخوي، أن هذه الصحاح أو الروايات تعارض روايات التي دلت على أن القيام في محل السجود محل القعود أو القعود محل القيام يوجب سجدة السهو، ما في تعارض. تلك من حيثية الزيادة، هذه من حيثية ماذا؟ أتمه، يعني من حيثية النقيصة، نقيصة ما هنا ليس في بين نقيصة مدام جبر، سواء أتى بزيادة أو لم يأتي بزيادة. هل دققوا هذا التعبير، هل هذا التعبير منحصر فيما إذا زاد بسبب التدارك؟ أقرأ لكم العبارة، من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدة السهو، هي ليست منحصرة في موارد أنه زاد، دققوا، ليس منحصرة في موارد أنه زاد، إذن ليس في صدد تعرض لحيثية الزيادة على الزيادة أنها لا توجب سجدة السهو، في صدد أن النقيصة التي تجبر هذه نقيصة بعد انتفى موضوع سببيتها لسجدة السهو، أن جبرت. فإذا زين نذهب إلى لسان آخر الدعي الاستدلال به لنفي الزيادة، نفي سجدة السهو في موارد الزيادة والنقص. صحيحة أبي بصير المتقدمة في نسيان السجدة، شنو المتن فيها؟ طبعا في أبواب السجود الباب 14، عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمضي على صلاته، فإذا انصرف قضاها وليس عليه السهو. الكلام في هذه الصحيحة ليس عليه السهو، طبعا في عدة تفسير، ليس عليه السهو من جهة النقيصة لننعم جبرها، أما أنه من جهة زيادة القيام ينافي ما دل على أن القيام في محل القعود أو القعود في محل القيام، هذا ليس عليه سجدة السهو. أول كلام، نعم هني المسألة، حكم الفعل حيثيا أو حكم الفعل من جهة كل الحيثيات، هذا الكلام. وهذا الكلام كل الكلام أنه الشارع في صدد بيان الحكم الفعلي، طبعا الحكم الفعلي بس الحكم الفعلي من كل الزوايا ومن كل جهات ومن زاوية، حيث الكلام في هذا وليس الكلام في كل. نعم أيضا صحيحتي الحلبي المتقدمتين إذا قمت مثلا في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تتشهد، هذه الصحيحتين مرت بنا اللي قلنا أصلا ليست دالتين على نفس سجدة السهو، لأن الجزاء جعلناهما لكلا الشقين، أقرأت إذا قرأنا أقرأها. إذا قمت في هذه الصحيحة في أبواب التشهد الباب التاسع، إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما ترك التشهد، قام في محل القعود، فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك، يعني لم يأمره بسجدة السهو، وإن أنت لم تذكر التشهد حتى تركع فامضي في صلاتك حتى تفرغ، فإذا فرغت فاسجد سجدة السهو. قلنا هي فاسجد سجدة السهو، فقط يرجع للشق الثاني، يرجع كل الشقين مرة أنه يرجع كل الشقين، وقرائن ذكرنا في ذلك، فالاستدلال بها هو في غير محل اعتمد عليه السلخ، ومثلها صحيحته الأخرى. أيضا استدل لنفي سجدة السهو للزيادة بموثق عمار المتقدم، نفس اللسان الذي مر في صحيح الفضيل، من حفظ سهو فأتمه فليس عليه سجدة، من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدة السهو في الفضيل، إنما السهو على، ورد في موثق عمار. ما هو تعبير موثق عمار؟ أبواب الخلل في الصلاة الباب 32 الحديث الثاني، متن الموثق هكذا: وليس في شيء مما يتم به الصلاة سهون. حرفية هذا التعبير ما هو؟ وليس في شيء مما يتم به الصلاة سهو، وليس في شيء مما يتم به الصلاة سهو. خب هو أتم الصلاة بماذا؟ بتدارك، يعني بالمجيء بالفعل الذي تدارك به، أما هذا القيام الزائد بالله عليك هو مما تتم به الصلاة؟ خلا، لو ندقق في حرفية التعبير، وليس في شيء مما تتم به الصلاة سهون، ما الذي أوجب إتمام الصلاة؟ تدارك المنسي أو هدم أو كون قيام زائد؟ إذا نريد حرفيا هو تدارك السجدة، هو الذي أتم به الصلاة طبعا، لأنه تنتفي النقيصة، أما زيادة القيام أو كذا هذا ليس مما تتم به الصلاة، إلا يعني بالمقدمية باللازم أنه أهدمها لكي أتم الصلاة، فأنا مضطر لهدمها لأجل إتمام الصلاة، فلازم التعبير هكذا: وليس في شيء مما يرتكب لأجل إتمام الصلاة سهو. تفهمت شلون العبارة؟ ما أدري تفهمون ولا لا. تعتني يقول وليس في شيء من ما يتم به بنفسه الصلاة سهو، هذا تعبير. تعبير آخر: وليس في شيء مما يرتكب لأجل إتمام الصلاة سهو. أي المعنى؟ فليس شيء مما يتم به، يتم به لو يرتكب لأجل إتمام، لا يرتكب لا يرتكب لأجل أن يتم به، هو ما يتم به وما يتم به، وإنما يرتكب أو يرفع اليد عنا، يعرض عنا لأجل أن أتم الصلاة، هو نفسه ما مو ليس في إتمام الصلاة. هدم إتمام الصلاة، لو هو نفسه إتمام الصلاة شو تقولون؟ هدمه لو هو نفسه إتمام الصلاة، هدمه أما هو نفسه وما يتم به الصلاة، زي هو شلون الهدم شيء والهدم شيء وهو نفسه هو واقف شو اسمه في وسط الميدان، يعني عمود زائد في وسط الميدان. فحرفية التعبير حيثية فيها، هو غير التمسك بأنه الإمام في صدد بيان الحكم الفعلي من كل جهة، هذا أول كلام. إنما هو عليه السلام في صدد بيان أن النقص ما موجود على أساس توجب عليه سيدتي السلام. لذا هذه الروايات التي استدل بها على نفي الزيادة كما مر بنا غير تامة. فالملخص أن عموم معتبرة سفيان بن الصمت أو أمثيلاتها أو غيرها من تلك الروايات نعمل به، غاية الأمر أن الزيادة في الأقوال غير متصورة، أما النقيصة متصورة في الأقوال، النقيصة متصورة، لأن القول من واجبات الصلاة الأقوال كتسبيح الركوع أو السجود أو التسبيحات الأربع في الركعات، إذا نقص ما المانع أن يلتزم به؟ نعم يكون نوع من النقيصة. فضلا عن الأفعال، نعم في الأفعال زيادة ونقيصة متصورة في الأفعال، أما في الأقوال غير متصورة، لما مر بنا مرارا أن الأقوال كلها تندرج في الجزء المستحب، سواء قراءة قرآن أو تسبيح أو شيء آخر كذا، كله يندرج في ذكر الله. كلما وكلما ذكرت الله به فهو من الصلاة. نعم هذه القرينة في الذيل يمكن تكون مانعة، أو بعض الروايات التي ربما استبيها للزيادة والنقص قلنا قد تكون واردة في الركعات. على كل الاحتياط ملزم بهذه الدلالة بهذه النتيجة تقريبا في الاستبار. بعد ذلك يقول ماتن: وأما النقيصة مع التدارك فلا توجب، والزيادة أعم من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبة. هذه هم بعد عجيبة غريبة، شلون الزيادة في المستحبات زيادة؟ ده بحث آخر. غالبا المستحبات لا تكون بشرط، لا يمكن، مو ممتنع، ممكن تصوير مستحب بشرط لا، لكن غالبا المستحبات هي شنو؟ لا بشرط، يعني كل ما تزيد لا ما تزيد، ما تصير زيادة. الزيادة متقومة بفرض اعتبار الماهية بشرط لا. هذا من بحوث من البحوث من الضوابط الخطيرة في بحث خلل العبادات، أن الزيادة متقومة بماذا؟ يكون ما هي معتبرة بشرط لا. أما إذا كانت ما هي لا بشرط صغير قام التصور للزيادة، لأن لا بشرط يجتمع معه شنو؟ ألف شرط كما يقول، فما تكون زيادة. فأي نقطة مهمة على حال دعوة الماتن أن في المستحبات يمكن تصوير الزيادة هم مشكل. غالبا مو دائما، غالبا المستحبات هي ماذا؟ لا بشرط، وليست بشرط لا. للكلام تتم إن شاء الله نواصل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.